بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الروايات التي قد يستدل بها على تعلق الخمس بالمعنى المصطلح والذي يعود كسائر الأخماس إلى الإمام كله إلى الإمام على رأي، أو أنه إلى الإمام والسادة على رأي، هذا الخمس بهذا المعنى يتعلق بالحلال المختلط بالحرام. الروايات التي قد يستدل بها هي عدة روايات، أفضلها وأمتنها سندا ودلالة صحيحة عمار بن مروان، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. الوسائل باب ثلاثة مما يجب فيه الخمس، الحديث ست. الرواية الثانية عن الحسن بن زياد بسند فيه الحكم بن بهلول، والحكم بن بهلول رجل مجهول، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له عليه السلام أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. باب عشر مما يجب فيه الخمس، الحديث واحد. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل يستفهم يخرج فيه الرجل، قال لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل هذا لا أظنه مخصوص بما إذا حل له أن يعمل لدى السلطان. الإمام ده يبين شيئين، أحدهما أنه لا يحل له أن يعمل لدى السلطان الجائر إلا لضرورة، هذا حكم. والحكم الثاني إن فعل سواء حلالا باعتباره اضطر فجاز له، أو فعل حراما عمل لدى السلطان، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية، هذه موافقة عمار. باب عشر مما يجب فيه الخمس، حديث اثنين. هذا كما ترون أجنبي عما نحن فيه أصلا، فهذا لو قبلنا بفكرة سنطرحها في المستقبل إن شاء الله، فكرة أن المال الواصل من قبل العدو هو نوع من أنواع ما يجب فيه الخمس، قالوا الأنواع سبعة فليكن ثمانية، من قبيل الرواية تقول علمنا أنه وصلت شيعتنا مال من الخرمية، أكو رواية من القبيل في أظن الصحيح هذا علي بن زيارة الطويلة أو ما شابه. فلو قلنا أن هذا هو عنوان من العناوين، فهذا داخل في ذاك. جوائز السلطان، السلطان عدو بعد، السلطان الجائر عدو. فمثل جوائز السلطان، هذا مو جائزة، هذا يعطي بعنوان أجور إليه، بس كجوائز السلطان فهو بنفسه عنوان. أو أفرض أننا نلحقه بخمس الفوائد، سواء كان هذا أو ذاك، على كل حال أجنبي عن بحثنا. خب هذه فهذه تسقط. بعد ذلك رواية الصدوق مرسلا، جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليه السلام ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. باب عشر من ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. خب هذا بهذه الصيغة هذا إما أن يرجع إلى إحدى الروايات الأخرى، الآن رواه الصدوق مرسلا، خب فالعبرة بذيك الرواية الأخرى، وإما لو فرض أنها رواية مستقلة خب هذه ساقطة باعتبار إرسالها. عن السكوني بسند فيه النوفلي، فيرد في ذاك البحث الذي أشرنا إلى قبل أيام أن النوفلي نقبله أو ما نقبله. قال أتى رجل أمير، بل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت فيه مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذه رواية السكوني. خب مشكلة النوفلي بها إن حلنا وما حلنا، يعني السند يقينا لا يصل إلى مستوى سند عمار بن مروان، يقينا ذاك السند واضح وما عليك كل غبار، السند لا يصل إلى ذاك المستوى. من ناحية الدلالة بمشكلة تصدق، حيث قد يستفاد من كلمة تصدق أن هذا ليس هو الخمس المألوف الذي يعود إلى موارد الخمس، إنما هذه صدقة موردها الفقراء، هذا الاحتمال وارد. إلا أن هذه الرواية نستطيع قد، إن لم نقل أن التصدق له معنى عام حتى الخمس قد يسمى بصدقة، إن لم نقل هكذا، هذه الرواية يمكن إدخالها في مضطرب المتن، وذلك لأن هذه الرواية في نسخة الصدوق هكذا وارد، في نسخة الصدوق يقول أخرج، ما يقول تصدق بخمس مالك، يقول أخرج خمس مالك، فإن الله عز وجل قد رضي من الإنسان، هناك قال من الأشياء أظن، هناك قال من الأشياء، أنا يقول من الإنسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال. بس بقية الفوارق اللفظية مو مهمة، المهم هذا أنه بدل عن قولي تصدق قال أخرج خمس مالك. هذه إذا تردون مصدره من لا يحضره الفقيه، مجلد 3 رقم التسلسل العام الذي ينطبق على كل طبعة 499، وبحسب ما موجود عندي من طبعة الآخندي أنا يصير الصفحة بحسب هذا اسمه، بحسب هذا الطبعة أقدر أعطيكم رقم الصفحة، هم رقم الصفحة 117. فلو إذن لو قلنا أن هذه الرواية مضطربة المثل، ما نعرف كيف وردت، تصدق أو أخرج الخمس، بقيت الرواية الوحيدة التي تكون صافية سندا ودلالة عبارة عن رواية عمار بن مروان. وهذا يمكن أقول لو لم نقبل هذا الحامل فيكفينا أنه إذن الرواية مضطربة المتن. خب نأخذ برواية مروان التي هي واضحة صريحة ما بيها كل غموض. نعم ذاك يمكن، مش من هذا هو خير تخريج لما ينقل عن المشهور من أن الحلال المختلط بالحرام فيه الخمس. هذا خير تخريج إلا أن السيد الخوئي رحمه الله، أنا ما راجعت المستند، ما أدري كان عندي في يوم ما مستند، ما أدري موجود في مكتبتي، لا ما راجعت المستند مال النراقي، لكن المستند مال السيد الخوئي يعني هذا الذي هو تقرير بحثه ينقل عن المستند مال النراقي أن النراقي رحمه الله إلى مناقشة في رواية عمار بن مروان، وخلاصة نقاشه ما يلي يقول رحمه الله النراقي، يقول أن هذه الرواية مروية عن كتاب الخصال. يقول أنا راجعت كتاب الخصال ما كلش أصلاً هيك رواية في كتاب الخصال ما موجود. هم عندي فت عبارة سأنا ما راجعت نفس المستند أشوف شنو هالعبارة، أنه بكل الطريقين اسمنا أنا ما أدري شنو، هل أن صاحب المستند له طريقان مثلا الى كتاب الخصال او شيء من هالقبيل، كلمه بكلا الطريقين موجود. على كل يقول انا ما وجدت هذه الروايه في كتاب الخصال، فهذا اشتباه. ومن هنا النراقي افتى بالتصدق عملا بروايه السكون. السيد الخوئي رحمه الله يعلق على كلام النراق، يقول إما أنه هو لم يدقق في الفحص فما لقى هذا في الخصال، أو أن النسخة ما مغلوطة، ذلك لأن النسخة التي يبدو أن السيد الخوئي فاحص على ما يبدو من العبارة، فاحص عدة نسخ من نسخ الخصال. يقول أن النسخ التي نحن رأيناها الرواية موجودة بالخصال، ثم هالرواية نسخة المرحوم صاحب الحدائق بها الرواية، لأن صاحب الحدائق ينقل عن الخصال، نسخة المرحوم صاحب الوسائل هم بها، لأن صاحب الوسائل ينقل عن الخصال، وإضافة إلى كل هذا صاحب الوسائل له سند صحيح إلى الخصال. هذا خب ما بيشك، صاحب الوسائل في آخر الوسائل ما لا يذكر أسانيده إلى الكتب، لكن هم سند إلى الخصال سند صحيح، فصاحب الوسائل له سند صحيح إلى الخصال ويروي أي رواية، إذن هذا سند صاحب الوسائل حجة عليه، يروي هذه الرواية، إذن لا غبار على هذه الرواية. هذا تعليق السيد الخوئي رحمه الله. هناك الشيء هم قبل أن نصل إلى النتيجة النهائية، هذا الشيء بحاجة إلى نوع من التأمل، وهو أنه قد يقال أن في مقابل كل هذه الروايات، افرضوا حتى ولو قبلنا كل هذه الروايات وقلنا أن هذه الروايات تدل على أن الحلال المختلط بالحرام يخمس، في مقابل كل هذه الروايات قد تبدأ روايات أخرى ظاهرها عدم الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وأن الحلال المختلط بالحرام يحكم عليه بالحل بلا تخميس ما لم يعرف الحرام بعينه، وهي لعله ثلاث روايات. أولا صحيحة الحلبي، باب خمس من الربا حديث ثلاثة، هذا العنوان العام بحيث تستطيعون أن تحصلون من أي نسخة تريدون من نسخة المسائل، وأما إذا أكعدكم النسخة اللي أنا موجودة عندي وهي طبعة آل البيت فأعين لكم المجلد وأعين لكم الصفحة، المجلد مجلد 18 الصفحة 129. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي السند تام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أتى رجل أبي، يعني إلى الإمام الباقر، فقال إني ورثت مالا، بالإرث واصل لي مال بس أبوه أمه ما أدري، إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، كان هذا رجل ربا يحصل أموال من الربا، لقد أعرف أن فيه ربا، أحيانا عندي يقين أصلا هذا المال فيه ربا، يعني فيه حرام كما أن فيه حلال، هو مو كل مال حلال حرام، لكن أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله، هذا أنا شو أسوي له جزء من الربا والباقي الحلال ثم يطيب لي بعد ما أقدر أشخصه، يعني ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز، فقهاء العامة بعد فقهاء السنة، قد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله، قبال حلال المختلط بالحرام لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا مشخص عندك وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، ذاك المشخص اللي إلى صاحبه ورأس المال مالتك وخذه، وإن كان مختلطا فكل هنيئا، هذا شنو فكل هنيئا فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، انت بعد لا تسوي، انت بعد لا ترابي هذا الذي كان يفعله صاحبه، انت لا تسوي، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه حتى يعرفه، فإذا عرفه بتحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. هذه الرواية، هذه الرواية طبعا أنا أحتمل بها احتمال آخر يعني هم بقرينة ذيل الرواية وهم بقرينة باقي روايات الباب، الباب قلت لكم باب خمسة من أبواب الربا، وهي أنه كأنما يريد أن يحلل الربا للجاهل بالحكم، فيقول إن كان الوارث مالك جاهل بالحكم، جاهل بالحكم يعني كيف أنه في زمن صدور القرآن، القرآن قال أنه ما مضى مضى، يعني القرآن لم يحرم على أهل الربا ما أخذوه بالربا قبل صدور القرآن، قبل صدور النهي في القرآن، لكن قال ذروا ما بقي. كأنما سهل الروايات سواء نفتي بها أو ما نفتي بها، كأنما هذه الروايات تريد أن تقول في زماننا هذا أيضا من لم تبلغ حرمة الربا فأكل الربا هو حلال عليه، وإنما بعدما يبلغه عندئذ حرام. هسه طالعوا عنده، طالعوا هذه الرواية، طالعوا بالبيت حتى الآن ما يأخذ وقتنا، وطالعوا باقي رواية الباب، باب 5 من أبواب الربا. هذا شيء، هذه رواية قد يبدو للذهن أنها ظاهرة في أن الحلال المختلط بالحرام حلال بلا حاجة إلى تخميس، إلا أن في هذه الدلالة نظر ما معلوم أن يكون هذا هو المقصود. هذه رواية. الرواية الثانية التي هي أوضح دلالة في حلية الحلال المختلط بالحرام، الرواية الثانية موثقة الصماعة، العنوان العام أمضيكم بحيث تستطيعون أن تستخرجون من أين طبعة من طبعات الوسائل. العنوان العام باب 4 مما يكتسب به الحديث الثاني، هذا العنوان العام، وأمضيكم رقم المجلد حسب ما عندي أنا ورقم الصفحة، رقم المجلد مجلد 17 صفحة 100، رقم الصفحة أنا ما كاتبه، سأطلع لكم رقم الصفحة. ما يكتسب به صفحة 92. باب 5 مما يكتسب به الحديث الثاني. بلي نعم، 4 باب، نعم باب 4 هذا صفحة 90 مو صفحة 92. اسمحوا لي أطلعها بدقة. باب 4 حديث 2 صفحة 88. صفحة 88 عنهم. عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية. هو يعرف أن هذا مال بني أمية حرام، هو شو يسوي؟ يريد أن يحل المشكلة مالته، يتصدق به، يصل منه قرابته، يحج ليغفر له ما اكتسب. عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنا عملت حراما أخذت من بني أمية، أعمل هالحسنات والحسنات يذهبن السيئات. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال عليه السلام: الشاهد هنا، إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. هذا شو يعني؟ بعد ما يحتاج يعني الحلال المختلط بالحرام، ما يحتاج تخميس، يحتاج هاي خش رفاه. خب إذا هذا الباب طالعه كله يجوز تلبون روايات أخرى هم بيها، أنا ما دققت فيها كلها. هذا الباب باب أربعة من أبواب ما يكتسب به. زين، الحديث الثالث اللي أنا مسجله هنا هم أقول لكم بي في نفس الباب، في نفس الباب، صحيحة عبد الله بن السناد، باب أربعة مما يكتسب به، من نفس المجلد ومن نفس الصفحة. صحيحة عبد الله بن سنان المعروفة والتي ذكره الأصوليون في علم الأصول كدليل على البراءة عند في الشك البدوي. الرواية هذا حقا هل هذا دليل على البراءة لهم ذاكرها؟ لولا دليل على أن الحلال المختلط بالحرام حلال. الرواية شكل يقول: الحديث الأول من الباب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن السلام، خايف صحيح صحيح الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام. هذا شنو معنى كل شيء فيه؟ مو معنى المخلوق مختلط؟ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. أنتم تدرون أن هذه الرواية مبحوثة في علم الأصول في ضمن روايات أصالة البراءة، هالشكل يفسر عادة هناك. يقولون كل شيء فيه حلال وحرام يعني كل جنس فيه حلال وحرام، الجبن مثلا فيه حلال وفيه حرام حتى ليس الاختلاط في مشكلة اختلاط. فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، يعني يقول يدخلوه في الشكل البدوي، يعني يقولون أنه كل جنس فيه، أفرض اللحم بيه مذكى بيه غير مذكى، قسم من اللحم حلال قسم من اللحم حرام أو أي شيء آخر فيه حلال وحرام، وأنت حصل عندك شيء منه ولا تعلم أن هذا الشيء بعينه من الحرام هذا لك حلال. يقولون هذا دليل البراءة بالشكل البدوي. هل نقبل بهذا التفسير أو لا؟ نقول كل شيء فيه حلال وحرام يعني مختلط به فهو لك حلال، هذا هم دققوا به. وأيضا باقي روايات الباب اللي أنا ما طالعتها طالعوها حتى بعد بكرة، غدا الخميس مو يوم السبت إن شاء الله، افتوا حتى أنا أقلدكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.